أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمأموم، ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة إذ قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يرى شخص. نعم.
يقول السائل: أنا أدرس في أمريكا وأضع أموالي في البنك باستيراد، والبنك هناك يعطيني فائدة ربوية، وإذا لم آخذها فإنهم يستفيدون، فهل آخذها وأنفقها في أرض الخير؟ أيضا أن هناك مسلمين فقراء جدا في بلدتنا.
نعم. أولا أقول: لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك، لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تربح أو تخسر، ربما تربح وربما تخسر، لكنها ستنتفع به وتتجر به. ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق وينهب، بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة. ولكن إذا وضعها للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الوقت، ويحرم عليه أن يأخذ شيئا. كيف يحرم؟ لأنه إذا أخذ شيئا فهذا الشيء ربا، ولا كسب الحلال ربا لا شك. وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون. والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منها. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، فإن لم تفعلوا بل أخذتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلنوا الحرب بينكم وبين الله ورسوله. فإن تبتم بعد أن أخذتم أو قبل أن تأخذوا وبعد الاتفاق فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والآية الصريحة واضحة بأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين وقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، يعني ملغى مهدر. شف ربا الجاهلية، الربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرم فيه الربا في الشريعة الإسلامية لأنه في الجاهلية. طيب، فإن قلت إنك إذا لم تأخذ سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين، فإن الجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، وأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي. انتبه لهذه النقطة. فأنا أقول عندي أمر مقدم ممن؟ من الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا أن نقول هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي؟ ماذا تقولون؟ لا، ما هي من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجروا به فيخسروا. يعني مال معين اللي أعطيتهم أنا إياه من الجائز أن يعملوا به ويتجروا به فيخسر، فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي. فلا يقال إني سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، بل الثالث كل الرابع، الثالث أن نقول إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا. فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ لا، هو يقول هو ربا لكن أخذته درءا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عنده. نقول ما دمت أقرت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه؟ ولا قياس في مقابلة النص. رابعا نقول وهل من المؤكد أن يسرقوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ هل هذا من المؤكد؟ ليس من المؤكد. فإذا أخذناه وقعنا في محذور محقق اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع ذلك، يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظف البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم. فليس أن المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، إن أخطأت في العدد فذكروني، خامسا أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا. نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول بأخذه وأتصدق به وأتبرأ منه وأتخلص منه، نقول لا تأخذ أصلا، نزه نفسك عنه. سادسا نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات أو مصالح عامة؟ هل هو من اليقين؟ إذ من الجائز أن يأخذه بهذه النية، لكن إذا قام قلبه بيده والله ربطات مليون 100,000، والله هذا ننظر في الأمر، كان في الأول عازم ثم يتحول من العزم إلى النظر في الموضوع، وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى أدخله في الصندوق. الإنسان ما يأمن على نفسه أبدا، قد يأخذ بهذه النية ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه الربطات الكثيرة من الفلوس فيشح ويعجز أن يخرجه. ولقد ذكر لي أن بعض البخلاء في يوم من الأيام صعد على السطح ووضع أصبعيه في أذنيه وصاح لجيرانه: أنقذوني 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 أنقذوني. ففزع الجيران وجاءوا إليه: ما بالك يا أبا فلان؟ إيش اللي جاء؟ قال: أنا والله عزلت زكاتي، عزلت الزكاة لأخرجها، يعني عزلتها وحدة عن المال لأخرجها لأخرجها، لكني وجدتها كثيرة وقالت لنفسي أنهم إذا أخذها فإن علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا، فإذا أخذها هذا المسلم قالوا: هاكم المسلمين، كتابهم يحرم عليهم الربا وهم يأخذونه منا. فيعرفون، ولا شك أن هذا موطن ضعف بالنسبة للمسلمين، فإن أعداء المسلمين إذا عرفوا أن المسلمين خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف، لأن المعصية لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط بل على الإسلام كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وها هم الصحابة رضي الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر على خرج للناس محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حصل منهم معصية واحدة، فماذا حصل؟ الهزيمة بعد النصر. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فالمعاصي لها تأثير عظيم في تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم. وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية فما بالك بنصر لم يكن. فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا، وإن كانوا يكرهون أن يأخذوه من جهة أخرى، لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزموا. فكل هذه المفاسد الثمانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في منع أخذ هذه الفوائد من البنوك. ولا أظن أحدا عنده يعني بصيرة يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه. وهذا الذي أقول به وأفتي به، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه، وإن كان خطأ فإنه مني، ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من الأحكام من الحكم والأدلة السمعية. نعم. نعم. جاءت ولم طيب يختلف. ما هو سؤال أمس؟ إمام في الصلوات الخمس. طيب. كل حال المعتكف الذي يصلي في مسجد صلاة التراويح تطوعا منه لا يخرج من معتكفه، يبقى في معتكفه لأنه غير ملزم بهذا المسجد، وأهل المسجد يدبرون لهم إماما. أما إذا كان الإنسان رسميا في هذا المسجد فإنه لا يجوز له أن يعتكف ويدع المسجد الذي تعهد به أمام الحكومة. نعم.
يقول السائل: ما هو الأصح في إقامة الصفوف؟ هل هو مساواة الأقدام من رؤوس الأصابع فقط أم في محاذاة الكعبين؟ وهل من السنة إنصاف القدم بقدم المجاور في الصف أم يكفي تقارب الأرجل بجزء من الأجزاء مثل الأصابع؟
نعم. الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضا لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فالقدم الطويل وهناك قدم قصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق محاذاة وتسوية الصف. فهو ليس مقصودا لذاته لكنه مقصود لغيره، كما ذكر ذلك أهل العلم لتحقيق المساواة. ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة فقط، وليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملاصقا له في جميع الصلوات. ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس، تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة، لأنه يفتح الرجلين كثيرا، وإذا فتح الرجلين كثيرا فسوف يكون من فوق منفرجا فيخالف السنة في ذلك. والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى. نعم.
الحلي
نعم. الحلي المعد للبس فيه الزكاة، والدليل من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما المراد بكنز الذهب والفضة؟ قال العلماء: المراد بكنز الذهب والفضة أن لا يخرج ما يجب فيهما حتى ولو كان على قمم الجبال، وعدم الكنز أن يخرج ما يجب فيهما وإن كان في باطن الأرض. فمعنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون زكاتها. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمرأة التي لها حلي هل هي صاحبة ذهب ولا لا؟ نعم هي صاحبة ذهب بلا شك. اي نعم هو هدية من زوجها وهو لها. اي نعم. طيب بل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي. وهذا الحديث يقول فيه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وإذا كان سنده قويا وله شواهد تعضده وعمومات أخرى في الصحيحين بل في القرآن تعضده لم يبق إشكال في وجوب زكاة الحلي. فإن قل إن بعض العلماء يقول إنه لا زكاة بالحلي قلت لك، وبعض العلماء يقول إن في الحلي زكاة، وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى الله ورسوله، والرب عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا. والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به وإن خالف من خالف من الناس. يقول قائل مذهب الإمام أحمد أن الزكاة بالحلي لا تجب إلا إذا أعد للأجرة أو للنفقة أو كان محرما. فنقول ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي في كل حال، ونحن غير ملزمين لا باتباع الإمام أحمد ولا باتباع أبي حنيفة، وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا وجب علينا أن نأخذ بمذهب أبي حنيفة. ثم نقول إن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في وجوب زكاة الحلي توافق مذهب أبي حنيفة، وحينئذ لا يكون هذا متمحضا مذهبا للإمام أحمد بل هو نصف مذهب، لأن في ذلك عنه روايتين. فإذا قال قائل أليس الحلي ملبوسا تستعمله المرأة كما تستعمل الثوب الملبوس؟ فما الجواب؟ نعم خطأ، بلى صواب. نعم نقول هو ملبوس تستعمله المرأة كما تستعمل الثوب، لكن أصل الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وأصل الثياب لا تجب فيها الزكاة، سواء كانت مصنوعة من القطن أو من البلاستيك أو من أي شيء آخر. الأصل في مادتها أنها لا تجب فيها الزكاة، بخلاف الحلي فإنه من الذهب والفضة والأصل فيهما الزكاة. ثم نقول قياسكم هذا متناقض، بل هو قياس فاسد في الواقع، كونه فاسدا لأنه مخالف إيش للنص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار كما نص على ذلك أهل الأصول. الثاني نقول هو قياس متناقض. كيف ذلك؟ نقول لهم ما تقولون فيما لو أعدت المرأة ثيابا للأجرة، امرأة غنية عندها ثياب تؤجرها على الناس، هل فيها الزكاة أو لا؟ سيقولون ليس فيها زكاة. أعدت امرأة حلية للأجرة، هل فيه زكاة ولا لا؟ سيقولون فيه الزكاة. إذن أين القياس؟ لو كان القياس صحيحا لقلنا إذا وجبت الزكاة في الحلي المعد للأجرة فلتجب في الثياب المعدة للأجرة، وإذا لم تجب في الثياب المعدة للأجرة فلتكن غير واجبة في الحلي المعد للأجرة. فإن قلتم تجب في الحلي المعد للأجرة ولا تجب في الثياب المعد للأجرة وقعتم في إيش؟ في التناقض، والتناقض دليل البطلان. ثانيا نقول لهم ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها للبس ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة، هل تنقلب للتجارة؟ سيقول لا. ما تقولون في امرأة عندها حلي أعدته للبس ثم بعد ذلك أعدته للتجارة، هل يكون للتجارة؟ سيقولون نعم. إذن هذا تناقض آخر، هذا تناقض آخر. ثم نقول لهم ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة تستعملها، مثل ثياب فيها صور تلبسها، وعندها حلي محرم تستعمله كالحلي الذي على صورة الثعبان مثلا، هل في الحلي الذي على صورة الثعبان زكاة؟ سيقولون نعم. هل في الثياب المحرمة التي فيها الصور زكاة؟ سيقولون لا. إذن هذا تناقض، هذا تناقض. أين القياس بين شيئين متناقضين في الأحكام؟ ثم نقول لهم أيضا ما تقولون في امرأة عندها 100 ثوب كل ثوب يساوي 100 ريال، كم القيمة؟ 100 ثوب كل ثوب يساوي 100 10,000. ليش عندك 100 ثوب كل ثوب ب100 ريال؟ قالت أنا أريد أن تكون هذه الثياب للنفقة، كلما احتجت بعت ثوبا وأنفقت. فيها زكاة هذه الثياب ولا لا؟ ليس فيها زكاة. امرأة عندها حلي 100 قطعة كل قطعة ب100 ريال، كم القيمة؟ 10,000 ريال. ليش محطة هذه؟ قالت أعددتها للنفقة، كل ما احتجت دراهم بعت قطعة من هذا الذهب وأنفقتها. نقول هذا الحلي فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة، والثياب ما فيها زكاة. هذا تناقض. ثم نقول المرأة التي أعدت الحلي للبس، اللبس هل هو كمالي ولا ضروري؟ قد يكون كمالي وقد يكون ضروري. الزائد على ما يلبسه مثلها كمال. طيب، والنفقة ضرورية. كيف تقولون الحلي إذا كان يلبس على سبيل التجمل والزينة ليس فيه زكاة، وإذا كان معدا للنفقة ففيه الزكاة؟ أليس الأولى أن يكون المعد للبس هو الذي فيه الزكاة، والمعد للنفقة هو الذي ليس فيه الزكاة لأنه ضروري؟ وهم لا يقولون بذلك. وبهذا تبين أن القول بعدم وجود الزكاة بالحلي قول متناقض، مع أن النصوص ترده. والواجب على الإنسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله، أن يقول سمعنا وأطعنا وانقذنا، وأن لا يبخل فيما أتاه الله تعالى من فضله بحجة أن فلانا يقول بعدم وجود الزكاة مثلا. طيب، يقول بعض الناس عندنا حديث يهدم كل ما قلت، فأقول إذا جئت بحديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنت بموجبه أو لا تقول بموجبه، فعلى العين والرأس. أنا مستسلم وملتزم بما دل عليه كتاب السنة. تفضل. قال انه يروى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. نقول أولا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح هل يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة؟ لا. ثانيا على تقدير صحته، هل أنت تقول بعمومه أن جميع الحلي ما في زكاة؟ إن قال نعم قلنا هذا غير صحيح، وإن قال لا قلنا لم تأخذ بدلالة الحديث، لأنه يقول الحلي إذا أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، فلم يأخذ بدلالة الحديث، والحديث عام ليس بالحلي الزكاة. وإن كنت لا تقول بموجبه فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه ولا تجعله حجة لك في الأمر الآخر المخالف له؟ ثم نقول لو صح هذا الحديث فإنه يمكن أن يجمع بينه وبين الأحاديث الموجبة للزكاة بأن يقال ليس في الحلي الذي لا يبلغ النصاب زكاة، وهذا صحيح، الحلي الذي لا يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، والنصاب كم؟ 85 جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ 85 جراما ففيه الزكاة. ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة. وكيف كيفية أخذ ربع عشر؟ أن نقسم القيمة على 40 يا شيخ، 4 منها ربع، نقسمها على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان الحلي يساوي 40,000 كم فيه؟ ها؟ 1000 ريال، 400,000 10,000 ريال، وعلى هذا فقط. وهنا مسألة أحب أن أنبهكم عليها لتنبهوا التجار أو الصاغة الذين يذهب الناس بحليهم إليهم ليقدروا زكاته. بعض الناس الصاغة والتجار يقدرون قيمة الذهب ثم يقولون فيه الزكاة كذا وكذا، ولا ينظرون إلى زينة الذهب، لأنه يجب أولا أن نزن الذهب وننظر هل يبلغ النصاب أو لا، فإذا كان لا يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. هم يعتبرون القيمة حسب ما بلغني من بعض الناس فيقولون فيها قيمته كذا وزكاته كذا. ولنضرب لذلك مثلا، امرأة عندها حلي يبلغ 80 غراما، هي غراما ولا جراما؟ بالجيم. طيب بالجيم ولا بالغين؟ اي نخليها بينهما غراما. طيب ها؟ اي طيب الجيم والقاف الغين بالعربي، اذا نحن عرب. طيب السلام، هذه امراه عندها حلي يبلغ 80 انتظر غراما، طيب قيمته 40,000، هو يبلغ 80 جراما لكن الذهب غالي ف فقيمته تبلغ 40,000. هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لأنه لا يبلغ النصاب. يقول لبعض الناس إن النصارى أو التجار إذا كان يبلغ 40,000 ولو كان دون النصاب قال فيه الزكاة. فأرجو أن تنبه أصفاره أو التجار لهذه المسألة. تقول أولا زنوا الذهب وانظروا هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ، وبعد ذلك إذا بلغ النصاب فقدروا قيمته، أما إذا كان لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة ولو بلغت قيمته الملايين. طيب، فلو قال قائل امرأة عندها نصف نصاب من الذهب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب، هل يكمل هذا بهذا؟ نعم، الصحيح أنه لا يكمل، الصحيح أنه لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا نصاب الفضة من الذهب لاختلاف الجنسين، والنصوص وردت مقدرة نصاب كل واحد على حدة. وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب فليس عليها زكاة لا في الدراهم ولا في الحلي لعدم استكمال النصاب فيهما. نعم. متزوجين أو تحت ما تقول ما أمامه زي. طيب، العائلة إذا سكنت جميعا أن تحتجب المرأة عن من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضا أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس، مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للشغل أو للدراسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، وقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج. قال الحمو الموت، وأنا يعني دائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحالة، يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت فيغويهما الشيطان ويزني بها والعياذ بالله، يزني بحليلة أخيه، وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا. على كل حال، أنا أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسؤوليتكم، أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كان الظروف، حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس وأبر الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشهوة الجنسية لا حدود لها لا سيما مع الشباب. ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت وأحدهما متزوج، هل معناه إذا أراد أن يخرج يخرج من امرأته معه إلى الشغل؟ لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين، نصف يكون للأخ عند انفراده ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت والأخ في جانب مستقل. لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول ليش تعمل هذا، أنت ما تثق بي؟ فما الجواب؟ أقول الجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتي، لأن الشيطان ربما يجري من ابن آدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا وقصرا عليك، فتغلب الشهوة العقل، وحينئذ تقع في المحظور. فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا زعل من أجل هذا فليزعل لا يهمك. طيب، هذه المسألة أبلغكم إياها تبرعا من مسؤولية كتمها، وحسابكم على الله عز وجل. أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام، ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها لأنه أجنبي منها، فهو منها كرجل الشارع تماما. هنا
يقول السائل: أنا شاب قد ولدت ولله الحمد منذ حوالي سنتين، ولكن وضعي سيء جدا، وهو أني قد أحمل قريبة لي وهي متزوجة، وقد حصل بيننا أن حرم الزنا، ولقد أنجبت ولدا، وقد سألتها عن هذا الولد لي أم لم، أي لزوجها، فقالت لك، فماذا أفعل؟ العلم بأنني لا أستطيع إخباره بذلك.
أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنصح إخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بالمعاصي ثم هداهم فتاب عليهم وتابوا إلى الله، أنصحهم أن لا يبينوا ما صنعوا من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يفعل الرجل الذنب فيصبح ويقول يستره الله عليه فيصبح يحدث الناس به. فهذا الأخ أساء فيما كشف من حاله، ولو قال إني التزمت منذ سنتين وكنت أفعل يعني معاصي عظيمة لكفى. أما الجواب على سؤاله فإننا نقول إن هذا الأمر الذي وقع منه لا شك بأنه فاحشة كبيرة، وأما الولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كان زوج هذه المرأة يقول هذا ولدي ولا يقر به لأحد فهو ولده، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
يقول السائل: كنت أستطيع أن أقوي إيماني باليوم الآخر، حيث أن الإيمان باليوم الآخر هو سبب نجاح سبب السابق، وأنا أعاني ومقاربين في هذا الإيمان، حيث أنه عندما تقرأ الآيات الدالة على ذلك لا أهتز مشاعري إلا قليلا، ولا أبكي كما يبكي الناس من حولي.
على كل حال، هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام يظهر أنه مؤمن باليوم الآخر ومصدق به، ولكن عنده شيء من قسوة القلب، وقسوة القلوب في عصرنا هذا كثيرة جدا، وسببها الإعراض عن التعبد والتذلل التام لله عز وجل، ولو أن الإنسان تعبد لله بالمعنى الحق وتذلل لله بالمعنى الحق لوجد في قلبه لينا وخشوعا. ولو أن الإنسان منا أقبل على القرآن وتدبره لوجد من قلبه لينا وخشوعا، لأن الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينة الدنيا في هذا العصر وانفتان الناس بها وكثرة مشاكلها. ولذلك تجد الإنسان الصغير الذي لم يتفتح على الدنيا ولم تتفتح الدنيا عليه تجد عنده من الخشوع والبكاء أكثر من الكبير. وهذا نشاهده وتشاهدونه أنتم الآن في هذا المسجد، المسجد الحرام، في القيام تجد شبابا صغارا في 18 من أعمارهم ونحوها تجدهم يبكون بكاء عند ذكر الآيات اللي فيها الوعيد أو الترغيب أكثر من بكاء من هو أكبر منهم، لأن قلوبهم ألين فهي لم تتعلق بالدنيا كثيرا ولم تذهب تنظر إلى المشاكل البعيدة والقريبة، لذلك تجدهم أكثر خشوعا وأقل وأقرب لينا ممن انفتحت عليهم الدنيا وانفتحوا عليها وصارت قلوبهم متشتتة من هنا ومن هناك. فنصيحتي لهذا الأخ أن يحصر قلبه وفكره فيما يتعلق بدينه فقط، وأن يحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتمهل، وأن يحرص أيضا على مراجعة الأحاديث التي تشتمل على الترغيب والترهيب فإنها ترقق القلوب. نعم.
يقول السائل: عند سفرهم الخالد عجب أحوالهم وضعف وشعور بالنقص عندما حاول لبس ملابس الإسلام، وأحس عندما أكون وحيدا والناس من حولي ينظرون إلي.
إيش قول؟
وأحس
قبل
عند سفري إلى الخارج أجد حرجا وضعف وشعور بالنقص عندما حاول لبس ملابس الإسلام، وأحس عندما أكون وحيدا والناس من حولي ينظرون إلي.
كيف استطيع ان اعتز بالاسلام وشخصيه مسلم امام مجتمع غريب من الطبقات الغنيه والاجانب والنساء والحضاره المتقدمه؟ نعم. صحيح ما قاله السائل من اننا مع الاسف الشديد على اننا نحن الاعلون، نعم، نجد فينا ضعف الشخصيه ونشعر باننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم. تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين، إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو الشرقية، وتجده لا يعتز بشخصيته أمام تيار فساد هؤلاء. إذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العاري الخليع، حتى إن نساءهم في بلاد المسلمين تأتي ونصف فخذها خارج ونحرها خارج ورقبتها خارجة، وتمشي تدق الأرض بقدميها حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها ولا تبالي، وهي امرأة، فكيف لا نبالي؟ فكيف نحن الرجال المسلمين، بل نحن الرجال المسلمون، كيف نخجل إذا كنا نمشي بلباسنا الساتر الإسلامي في بلادنا؟ أفليس هذا أكبر دليل على ضعف الشخصية؟ أجيبه: بلى، لا شك. فنحن إذا عاملناهم بالمثل فقد عاملناهم بالعدل. إذا كان هم يأتون إلى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا، فلماذا لا نأتي نحن بلباسنا ولا نبالي بشعورهم؟ على أنه حدثني من أثق به وهو الآن في رهين في قبره، أقول عليه ما شئت، يقول إنه سافر إلى بلد، بل إلى عاصمة بلد غربية، وكان في لباسه الإسلامي الوطني، مشلح، قميص، غترة، عقال. يقول: فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يتبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب. شوف، الإنسان إذا اعتز بالله عز وجل أعزه الله، لكن أما أن ننخذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن المسلم. ولو أننا رجعنا إلى التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم في الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين مع أعدائهم. ثم إن الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة، بل الصواب أن نبدل الضاد بالقاف، الحقارة، وهو كذلك، لأن الحضارة التي تؤدي إلى هدم الأخلاق وإلى التفسخ بل وإلى الكفر بالله عز وجل. والله لا يصح أن نسميها حضارة مهما كان الأمر. الحضارة الحقيقية وهي التقدم النافع إنما هي في التمسك بدين الإسلام وأخلاقه. لماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا لنقول أنتم أهل الحضارة ونحن أهل التأخر، مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم. الصدق حضارة ولا لا؟ موجود في الإسلام، موجود في الإسلام، والإسلام نحث عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق، أليس كذلك؟ إذن نحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير العظيم، النصح والبيان في المعاملة. جاء به الإسلام ولا لا؟ النصح والبيان في المعاملة هل جاء به الإسلام؟ نعم جاء به الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل هذا أعني النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ في معاملة كل المسلمين لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين. بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك يقول: هذه السلعة قيمتها 100 ريال، قيمتها 100 ريال، والحقيقة أن قيمتها 50 ريالا. هذا كذب ولا كذب؟ نصح ولا غش؟ غش. الإسلام ينهى عن ذلك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فيتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يأتي واحد من المسلمين ويغش والعياذ بالله. وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مخجلا، أن التعاليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا، والعكس هو الموجود في كثير منا. ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. نعم. الجمح يمحو الله. هذا الأخ يقول أن ولدي طلق زوجته جبرية
ثلاث مرات،
والكلام الآن في الجبر و...
قديه
ها؟
ما هدها وش؟
إيش؟
ما تفك له يطلق.
وش رأيكم؟ هذا الآن يجبرنا على أن نجاوب عليه. نمشي معه ولا نقول؟
الله يوفقك.
إيش اللي حصل؟
والله اني جاي من بلد اسد.
ما يخال، وش اللي حصل؟
ولد اللي طلق زوجته ثلاث مرات، هذا الطلاق كله جبري. تمسكه في البيت اللمبه هوشها له يفك. ولا ندري كيف هذا.
هذا ما يمكن حتى تأتي المرأة وتقول نعم أنا أجبرته على ذلك.
ما يمكن تحولونها لأي محكمة عندنا. توصلون الأمر من هذا.
فأنتم في أي منطقة؟
في بركة.
تبع من؟
تبع ها؟
أقول تبع أي قضاء؟
قضاء بارك.
تبع أبها ولا تبع
أبها؟
خلاص روح للشيخ الحديثي ويحل المشكلة. نعم. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لأن جميع ما يكتب مرجعه إلى اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وهو الذي تستقر عليه الأمور. وأما ما دون ذلك مما يكتب فهذا قابل للمحو والإثبات. وقد مر علينا أن مع كل إنسان ملكين يكتبان ما يفعله: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الذي يكتب إذا كتب فهو إيش؟ إثبات ولا محو؟ إثبات. فإذا تاب الإنسان من ذلك محي، فهذا محو وإثبات، فيكون المحو والإثبات واقعا أو واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة، هي التي يقع فيها المحو والإثبات. أما ما في اللوح المحفوظ فإنه محفوظ، وهو المرجع والأم، لا يتغير فيه شيء. وأما الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم. فأصبر. وأما هذا الحديث فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران: عمر إذا وصل رحمه، وعمر إذا لم يصل. لا، بل العمر واحد والمقدر واحد، والإنسان الذي أراد الله تعالى أو قدر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه، والذي قدر الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه، ولا بد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير، كما نقول: من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج. الزواج مكتوب ولا لا؟ والولد مكتوب. فإذا كان الله قد أراد أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج، ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب. كذلك هذا الرزق هو مكتوب من الأصل، ومكتوب أنك ستصل رحمك، لكنك أنت لا تعلم عن هذا فحثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الآخر. وإلا فكل شيء مكتوب بلا شك، حتى الزواج وحتى شراء البيت شراء السيارة وغير ذلك. لكن لما كانت صلة الرحم أمرا ينبغي الإنسان أن يقوم به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك بهذا، أي بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن يكون عمره ممتدا إلى حيث أراد الله عز وجل. ثم أعلم بارك الله فيك أن امتداد الأجل أو تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبي ليس أمرا مطلقا، ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه ويبسط له في رزقه بعض الشيء ولكن عمره يكون قصيرا، وهذا مشاهد. فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع كونه واصل للرحمة لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر، ولكن الله تعالى قد كتب في الأصل أو في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلاني. نعم. لا ما يصلح البركة، تفسير البركة خطأ. إنما هذا قال به بعض العلماء، وقال إن المراد بذلك نسخ الأحكام الشرعية، ولكن في هذا نظر. الظاهر المراد بما يحمل الورثات ما يكتب على الإنسان ويمحى عليه. نعم. يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه، لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا يعجزه أو يحول دونه شيء. فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده. ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ أن هناك انتصارات عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم، كل ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره وأن الأمور كلها بيده. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الضغوط على الوالد في مسألة النكاح، حيث أن الوالد يمانع النكاح بفتح الدراسة مع العلم أن
هل يجوز ايش؟
الضغوط على الوالد
الخروج على عسلان الله. نعم.
مع العلم أن النساء تفتح في الشباب في كل مكان.
شلون؟ أعد السؤال، هل يجوز؟
يقول مريض الخروج على الوالد في مسألة النكاح، حيث أن الوالد يمانع النكاح بفتح الدراسة مع العلم أن تلك النساء تفتح الشباب.
أن ايش؟
تلك النساء تفتح الشباب في كل مكان، ثم هل يجوز أن يخرج أن يمر بالوالد المهر للزكاة والوالد على الاستطاعة؟
أن يخرج الوالد؟ طيب، يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الزواج الولد وأبى الوالد، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان نفسه، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقا، ولا يحل للوالد أن يمانع في تزوج ابنه، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال. فإذا كان هذا الابن طالبا وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه زوجني، يلزم أبوه في الزواج؟ ها؟ نعم يلزم بالزواج، لازم يزوجه. طيب إذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال أريد ثانية، يلزم؟ لا يلزم. هنا يلزم بذلك. وإن طلب ثالثة يلزم، ورابعة وخامسة هذا يمنع. طيب على كل حال يجب على الأب إذا كان غنيا أن يعف ولده، أن يزوجه بما يحصل به العفاف وجوبا، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك. طيب إذا كان هذا الحكم هو الحكم الشرعي، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج بحجة أنه لم يكمل الدراسة؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة، لا بالنسبة للطالبات ولا بالنسبة للطلاب، بل إنه يعين على الدراسة، لا سيما إذا وفق الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته بأن تكون على مستواه، فيتساعد الزوجان على دراستهما ويحصل النفع من هذا لهذا ومن هذا لهذا. خلاصة الجواب أنه لا يلزم الولد أن يطيع والده في الامتناع عن الزواج أيام الدراسة، بل يتزوج، فإن كان عنده مال فليتزوج بماله، وإن لم يكن عنده مال فإن الأب يجب عليه أن يزوجه من ماله. وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز، لأن الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص والزكاة لأهلها. نعم. حياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وش العقيدة الوسطية دي؟ ايش شرح العقيدة الوسطية الذي قرأ فيه أن حياة الله تعالى تسبق بعدم؟ خطأ بلا شك، وهذه خطأ مطبعي فيما يظهر، لأنه إذا قيل حياة كاملة فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم. فحياة الله تعالى حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات الكاملة، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. طيب، وما دمنا بهذا الصدد، فقد سألني سائل عن أنواع الدلالة مطابقة وتضمن والتزام، وقال إنني لا أعرف الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، فمن الذي يعرف الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الدلالات؟ طيب واحد بس اثنين، السؤال يقول إنه قرأ أن أنواع الدلالات ثلاثة، دلالة تضمن مطابقة وتضمن والتزام، وأنه لا يعرف الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. طيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن معناه أنه لا بد من شرحها، لا بد أن نشرحها. أقول مثلا أمامي الآن بيت أو دار، فأقول هذه دار، كلمة دار تدل على هذه البناية كلها دلالة مطابقة، لأنها تشمل كل ما فيها من الحجر والصلاة والفسحات والحمامات والسطوح وكل شيء، أليس كذلك؟ عندما أقول أنا كلمة دار وش تفهم؟ ها؟ كل هذه الكتلة اللي أمامك بما فيها من الحجر والغرف والصلاة والحمامات والسطوح والساحات، أليس كذلك؟ طيب لو قلت اشتريت دارا وش تفهم منها؟ أنها شاملة لكل هذه البناية ولا لا؟ أو تفهم من كلمة دار حجرة منها؟ ها؟ تفهم كل البناية. طيب دلالة هذه الكلمة دار على واحدة من الحجر أو على واحدة من الساحات أو واحد من السطوح، هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن، لأن اللفظ دل على جزء معناه، فإذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، كذا ولا لا؟ طيب هذه الدار هل بنت نفسها؟ بنت نفسها ولا لا؟ إذن لها باني، دلالتها على الباني دلالة التزام، لأنه ما من دار إلا ولها باني. الآن أقول لك هذه يد، هذه يد، دلالة كلمة يد على الكف كله دلالة مطابقة، صح؟ دلالة كلمة يد على أصبع من الأصابع الخمسة دلالة تضمن، واضح؟ ثم دلالة هذه اليد على الخالق دلالة التزام، واضح الآن؟ طيب هذه أنواع الدلالات. من أسماء الله تعالى الخالق، الخالق كلمة الخالق وش تدل عليه؟ تدل على ذات الله وعلى خلقه، على الذات والصفة، دلالة الخالق يا جماعة تدل على أن هناك ذاتا خالقة، دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ودلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام، لأنه لا يمكن يخلق إلا وعنده علم وقدرة. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب قلت لك قدمت سيارة فوقفت عند باب المسجد الحرام، كلمة سيارة تدل على الهيكل كاملا بما فيه، وعلى العجلات تضمن لأن بعض المعنى، وعلى أن لها صانعا صنعها التزام كذا، وعلى هذا فقس. طيب ناخذ سؤال.
يقول السائل: سؤال عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهل هي من الرؤيا القلبية وأصح ما ورد عن الإمام أحمد أن رأى رؤيا في المنام؟ وإن كان في هذا المجال أعني رؤية النبي مرجع فأحسن إليه.
نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اليقظة لم تثبت، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ابن عباس لم يقل إن الله رأى، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقظة، لأن موسى لما قال لله يا رب، لما قال الله ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اندك الجبل وهو صخر أصم، جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في المنام ورد حديث في السنن صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد شرح ابن رجب هذا الحديث، شرحه في رسالة مختصرة، وهذا الكتاب الصغير وحيل الأخ السائل عليه، فإن ابن رجب رحمه الله أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم بالنسبة للعرب أبناء عم، ولهذا حسدوا العرب حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. فإسرائيل إذن لقب ليعقوب ابن إسحاق، وذريته هم بنو إسرائيل، ومن ذريته موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول إن بني إسرائيل ليست لقبا أو كنية لديانة، ولكنها كنية لقبيلة. من هم؟ أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام فسمي قومه باليهود، وعيسى وسمي قومه بالنصارى. نعم.
يقول السائل يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء يا أيها الذين آمنوا
إيش إيش
يا أيها الذين آمنوا،
وش مش أول السؤال؟
يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يتعلم القرآن، ما هو هذا القرآن وما فائدة التنزيل؟
نعم، هذه الآية فيها ذكر فائدة من فوائد التقوى، وما أكثر فوائد التقوى. وهل يمكن أن نلزم أو أن نكلف أحدكم بأن يحضر لنا فوائد التقوى من القرآن، في القرآن خاص، في القرآن خاص، ونعطيه مهلة إلى الظهر اليوم، إلى الظهر في المصحف، أمسك المصحف وكل ما وجدت التقوى شوف وش فوائدها. هذه من فوائدها، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وما يتق الله يجعل له مخرجا. طيب المهم لا تعدونها، من منكم يحصرها لنا قبل أذان الظهر اليوم؟ نعم، يأتي بها غدا إن شاء الله. ها؟ طيب الآن وش اسمك أنت؟
لا هشام خير.
ها؟
هشام خير.
هون؟ هون؟
لا ما هون، ما هون، ما أنا أجيبه، أنا أجيبه الشيخ.
طيب بس ما يخالف نكتب، عطنا ورقة. هذا يلا اكتب خطك يقرا. نعم هشام، هيا حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الملتزمون بإحضار فوائد التقوى من كتاب الله. أصبر أصبر. نعم. لكن لا يعلم بعضهم بعض. طيب هشام خياط والأخ. عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. عبد الواحد محمد. أصبر. نبي نشوف الأول في الأول ونقص على خمسة الظاهر والباقي تطوع. اسمك؟ أصبر يا أخي. حاتم. حاتم المرزوق. هذا ثلاثة. إيش؟ عبد الحكيم العجلان. بقى واحد المجالي. كم كتبت الآن؟ وين الخمسة؟ اسمه المجال عبد الكريم. اسمه ها؟ مجال. اسمك مجالي أنت؟ مجالي غريب. اكتب مجالي. هات أعطني إياه. هشام خياط وعبد الواحد محمد، حاتم المرزوقي، عبد الحكيم العجلان، مجالي البوق. البوق ذاك. طيب الباقين تبرع، لأنه من الجائز أن ذولا ما يجيبون كل الفوائد. يعني من الجائز أن هذول ما يجيبون كل الفوائد. إذا اللي بيتطوع جزاه الله خير. ها؟ وش رأيكم تذكر الآيات ولا يشار إليها؟ آية رقم من سورة كذا كذا أسهل. طيب ما يخالف ما يخالف. أي نعم. الله يساعد. ها؟ لا لا ما زواج. أي ما يخالف. نعم ممكن. أي جميع الزواج. إيه جميع خيرية تجمع اللي بتزوجون للفقر اللي بتزوجون. ها؟ إيه تجوز. إيه ما تجوز. نعم.
تقول السائل.
نعم.
تقول أن المسوق اللو الثاني.
نعم.
ماذا تقول في قول الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إن كنت أنت تتقي فارضي وسلم نصف أداء وما نوع اختيارك.
هذا الحديث أولا نطالب السائل بإثبات صحته ونمهله إلى غد أو بعد غد، فإذا أتى بهذا الحديث وبسند صحيح فالجواب عنه سهل، أما إذا كان هذا الحديث لا يصح وهو الظاهر، لأن مثل هذا الدعاء لا يليق بابن مسعود وأشباهه. على كل حال نحن نطالب الأخ السائل بأن يثبت لنا صحة هذا النقل أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود.